الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، أنا منكم وأنتم مني، ونحن جميعا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع الذي نعيش فيه، نحمل هموم بعضنا ونفكر في كل قضايانا ونشتغل بما يصلح حالنا، نتبادل الرأي، قد نتفق وقد نختلف. الحوار وسيلة للتفاهم بيننا، أتواصل معكم وتتواصلون معي، أطرح بين أيديكم أحياناً آراء قد لا أقطع بصحتها، ولكنني مستعد للقبول بعكسها والحوار حولها. وكثير منكم يتواصل معي عبر وسائل التواصل الحديثة، ولا أريد اليوم أن أكون منحازاً، أريد أن أكون محايداً، ولكني أخشى أنني لن أكون محايداً حتى النهاية، وربما أنحاز إلى طرف من الأطراف. أيها الإخوة، واحدة من أهم القضايا التي يناقشها المجتمع اليوم، واحدة من أكبر القضايا التي يدور حولها الرأي ويكثر فيها الكلام ويخوض فيها الناس، يخوض فيها النخب والمفكرون والإعلاميون من جهة، ويخوض فيها أيضا جهات أخرى من عامة الناس. إنني أتحدث باختصار شديد عن عمل المرأة، عن عمل المرأة. هذه واحدة اليوم من القضايا التي يدور حولها الكلام الكثير، وتدور حولها المعارك والمناوشات والتسفيه والتخوين والتحقير والسخرية، والجميع أبناء دين واحد وبلد واحد. وكما قلت أيها الإخوة، لا أريد أن أكون من البداية منحازا إلى طرف، أنقل لكم صورا فقط وأنتم الذين تحكمون، أعبر لكم عما أراه كمواطن وكمسلم يسكن في هذه البلد. وأنت تستطيع أن تحكم بفطرتك، بعقلك، بأخلاقك، بمروءتك، بقيمك، تستطيع أن تحكم من خلال التصور الشرعي الذي لا يسمح لأحد أن يخرج عنه. عمل المرأة أين؟ في الأسواق، في الوظائف، في المستشفيات، في أماكن أخرى كثيرة. من حيث الأصل لا يوجد ما يمنع المرأة أن تعمل، لا في الكتاب ولا في السنة، من حق المرأة أن تعمل وأن تكتسب رزقها، لا ضير في ذلك. ولكن القضية التي يدور حولها الكلام، هل تعمل في الأسواق بصورتها الحالية، أو هل تعمل في الفنادق، أو هل تعمل في الشركات الخاصة، في مكاتب موحدة مع زملائها وإخوانها الموظفين، أو تعمل في المستشفيات، في أماكن الاستقبال، وفي غير ذلك. حينما أذهب أنا إلى إحدى المراكز التسويقية وأدخل إلى إحدى المحلات الكبرى الماركات العالمية ومعي أهلي، وتدخل لترى شبانا وشابات يعملون في مكان واحد، ربما للوهلة الأولى تشعر بنوع من الانزعاج لأنك لم تتعود ولم تألف هذا المنظر، وربما تحدث نفسك أنك قد تتنازل وتقبل مثل هذه الصورة وهي ليست مقبولة. فتفاجأ وأنت في هذه الزاوية مثلا من هذا المركز التسويقي أو من هذا المحل الكبير لا أريد أن أسمي، وإذا بفتاة ترص أمامك المنتجات في إحدى الرفوف وبجوارها زميلها أخوها يضاحكها ويمازحها ويعبث معها وهي تضحك وتتحدث إليه، والمكان في زاوية ما تنظر بعينيك تتخيل ما الذي يجري، هل هذا هو العمل؟ هل هذه أختي التي أريد أن تعمل في هذا المكان؟ هل أرتضي لابنتي أن تكون هنا؟ هذه صورة. صورة أخرى أن يكون شابا، وهذا حدث أمام عيني أنا وفي نهار رمضان، أن يكون شابا واقفا في المحل يعمل في المحل ويعبث بجواله، وتأتي واحدة وتقول يا أخي اتصلت عليك أمس أنت ليه ما رديت، فيقول لا أنا أصلا غيرت رقمي. قالت والله إنك ما تستحي تغير رقمك وما تعطيني، ولا ماني من الناس اللي في قلبك الكبير، والله هكذا تقول. تحدث الآن، ناصح، تكلم، قل ما هذا، كيف يحدث هذا، من يرضى بهذا، يا ابنتي ماذا تفعلين، أنت في واد وهي في واد، هو في واد آخر. هذا ما يحدث أمام عينيك في المولات، في الأسواق التجارية، في المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية. وأعود فأقول، قلت من قبل ولا زلت أقول، أنا مع أن تعمل المرأة في المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية، هذا رأيي، بشرط أن تتوفر لها الأجواء المناسبة وأن يكون الجميع من الفتيات أن يعملن في هذا المكان، وأن تكون المديرة هي وأن يكون المسؤول هي امرأة أيضا. ولا أخفيكم، في صورة أخرى دخلت إلى محل آخر فوجدت مجموعة من الفتيات، بعضهن في كامل الحجاب والبعض الآخر فقط لم يظهر منها إلا الوجه، والمسؤول عن المحل امرأة، وكل من في المحل فتيات ومستلزمات نسائية في صورة جيدة، وأسأل الله أن يبارك لهن في ذلك. لكن في صورة أخرى وهذه حدثني بها شاب ملتزم من أهل القرآن، قال أخي يعمل في محلات العطور منذ سنوات، فذهبت يوما لأزوره في المحل وهو رجل متزوج، أخوه متزوج، قال فذهبت لأزوره في محل العطور الشهير ففوجئت بالفتيات الغاديات الرائحات من العاملات في المحل، وبعضهن تكشف وجهها والبعض الآخر تكشف جزءا من الشعر، والبعض الآخر تلبس عباءة أو حجابا ساترا، والبعض الآخر تلبس تنورة وبلوزة وما شابه ذلك. قال فدخلت إليه وأنا لا أكاد أرى الدنيا، فلان ما الذي يجري، ما هذا؟ قال أخي الأكبر وهو يعرف أنني من أهل القرآن والتحافيظ وشاب ملتزم، قال اجلس. قال فأجلسني، قال ثم فورا وبدون أن انتبه قال فلانة، نادى إحدى زميلاته الغاديات الرائحات وكانت محجبة لا يظهر منها إلا الوجه، قال هذا أخويا فلان، بالله بالله عليك من أحلى، أنا ولا هو؟ فضحكت وقالت والله انتوا الاثنين ما بكم شيء، كل واحد احلى من الثاني، الله يخليكم لبعض ويخليكم لاهلكم. هذه صوره موجوده،
هل نتوقع أنها لا تحدث؟ تحدث، وفي كثير من الأسواق وفي كثير من المحلات. هؤلاء بناتنا هن من يعمل في هذه الأماكن، ويعمل بجوارهن شباب متأنق جميل وسيم أنيق، يفتح صدره ويخرج شعره ويلبس بنطلونا ويلبس بلوزة ويلبس ويضع في شعره الجل ويتحدث ويتكلم ويضاحك، موجود. أنا لست متطرفا والله العظيم، ولست سوداويا، رأيت هذا بعيني. حدثني واحد ممن يعمل في إحدى المولات الكبيرة، قال: والله إن أحدنا ليدخل إلى المحل فتقابله زميلته وتقول له: ما شاء الله اليوم، إيش البلوزة الجميلة، إيش الألوان الخطيرة، من فين أخذت، إيش الحلاقة الحلوة ذي، رائحة العطر جميلة. هذا هو الحديث الذي يدور. لست مبالغا والله، وإن كنت مبالغا فأعتذر، وسآتي وأقول عكس ذلك في الخطبة القادمة. هذا ما يمكن أن يجري، هذا الذي ليس ما يمكن أن يجري، بل هذا هو ما يحدث لابنتك لو سمحت لها أن تعمل هناك، لأختك لو سمحت لها أن تعمل هناك. تضع الرجال بجوار الفتيات في مكان واحد ولمدة 8 ساعات، فترة صباحية وفترة مسائية، ثم تريد منها أن تكون ناسكة عابدة صالحة، تريد من زميلها أن يحفظها كتاب الله، أن يذكر الأذكار المسائية والصباحية مثلا. لا نضحك على بعض أيها الإخوة، لا داعي لأن نغطي عيوننا وأن ندس رؤوسنا في الرمال. في أي مكان تذهب إلى أي استقبال في مستشفى لتجد الفتيات والشباب، لماذا؟ افصلوا بينهما، ما الذي يحدث لو فصلت بينهما؟ لا يصح ولا ينبغي شرعا وعقلا ومروءة وغيرة وشرفا بكل المقاييس. هل كنا نتخيل يوما من الأيام أن تكون أسواقنا بهذه الطريقة؟ إن المرأة مجرد أن تمر في السوق وهي حتى أحيانا متحجبة وصالحة يلاحقها الشباب، فما بالك إذا كانت بجواره، وما بالك لو كانت متصنعة لنوع من التمنع. إنهم يتآمرون على أن يكسروا أنفها، ومن البطل الذي يستطيع أن يسلمها بين أيديهم؟ الشباب حينما تتحدث إليهم، وقد تحدثت إلى بعض من هؤلاء في المحلات، قالوا بمنتهى الشفافية والصراحة: والله إننا نتقابل في المقاهي وفي المطاعم، وأحيانا تنظم لنا حفلات من قبل أصحاب المحل أو الشركات، نوع من الترفيه، ويأتي الفتيات ونأتي نحن. أعوذ بالله، في مجتمعنا الإسلامي يحصل هذا؟ لماذا؟ كيف رضينا وكيف سلمنا وكيف قبلنا؟ لسنا ضد المرأة، أعظم إنسان في الوجود هي المرأة، هي أمي وأمك، هي زوجتي وزوجتك، هي أختي وأختك، هي ابنتي وابنتك. نحن نقدر المرأة ونعلي شأنها، نحن نعظمها من أن يمسها الناس، من أن يقتربوا منها، من أن يهينوا كرامتها، من أن يضغطوا على أعصابها. أيها الإخوة، في أمريكا وفي أوروبا اليوم أنشئت مراكز متخصصة لعلاج النساء ضحايا التحرش الجنسي في أماكن العمل. الأرقام مهولة، حتى لا يقول قائل أنتم السبب، لأنكم كبتتم المجتمع، أصبح الشباب والشابات يريدوا أن يلتقوا. في أوروبا وفي أمريكا نسب التحرش الجنسي، أكرمكم الله وأجلكم وأجل هذا المسجد، في ازدياد مضطرد، في ارتفاع غير منضبط. في أمريكا وفي أوروبا التي سمحت بالتعري وسمحت بالاختلاط وسمحت بكل شيء، نسب التحرش في تصاعد مستمر. آخر الأرقام، الجيش الأمريكي الذي لا يقهر، أكثر من ثلث المجندات تعرضن لمحاولات تحرش واغتصاب في أماكن شتى من الجيش الأمريكي، في داخل أمريكا وفي خارج أمريكا. هؤلاء الأمريكان يرون النساء كاشفات عاريات في الأسواق وعلى الشواطئ، ومسموح أن يقابلها، ومسموح أن يقبلها أمام زوجها، ومسموح أن يراقصها أمام زوجها، ومسموح أن تخرج معه، ومسموح ومسموح ومسموح. ومع ذلك كالكلاب المسعورة أجلكم الله، هذه المرأة تجلس بجواره 8 ساعات ثم لا تريده أن يفكر فيها. أكثر من ثلث المجندات الأمريكيات تعرضن لتحرش واغتصاب. في أسبانيا أكثر من 27% يتعرضن للتحرش والاغتصاب الجماعي. في النرويج من الدول الاسكندنافية التي سمحت بكل شيء، نسبة التحرش والاعتداء أكثر من 41 على زميلات العمل. أنا أتحدث عن العمل ولم أدخل في المدارس ولا في الجامعات. في فرنسا 21%، في الدنمارك 15%، في هولندا 58%، في الولايات المتحدة وصل إلى أكثر من 68%، والنسب تزداد. كل هذا في أماكن العمل. وفي السعودية وصلت النسبة إلى 16%، وهذا من خلال بحث أجرته وكالة رويترز. نشرت دراسة قالت إن السعودية وصلت إلى المركز الثالث بين 24 دولة، بنسبة 16%. في أماكن العمل الخاص في الشركات، أظن أنكم تعرفون أن هناك شركات تسمح للموظفات بالجلوس مع الموظفين في أماكن واحدة، وأن هناك سكرتيرات لعدد من رؤساء الشركات. وقلت لكم سابقا أنهن موظفات ومندوبات، ويذهبن إلى أماكن عملك ويمكن أن يأتينك وأن يعرضن عليك ما تشاء. هذا الرقم هنا في السعودية، والنسبة يعني معلنة وموجودة، لم أقل شيئا مخفيا. بل هناك في أمريكا أنشئت مراكز لضحايا التحرش من الرجال، يعني هناك رجال يتحرش بهن النساء، ووصل هذا إلى نسبة 16%، وأنشئت مراكز متخصصة لمعالجة الآثار النفسية لهؤلاء الرجال الذين تعرضوا للتحرش. طبيعي، هذا شيء طبيعي أن يحدث. لا أريد أن أقول أن ما يحدث في المدارس في أمريكا، أكثر من 83% من الفتيات تعرضن للتحرش والاغتصاب، وأن 40% من هذه الحالات تمت في أماكن سكن الطلاب والطالبات. كثير من الفتيات تحدثن عن حالات القهر التي عشنها مع أساتذتهن في الجامعة، والمواعيد الغرامية التي يفرضها أستاذها في الجامعة عليها. المركز القومي في مصر يدرس اليوم ارتساع ظاهرة التحرش. في المغرب كذلك هناك ظاهرة، وأسست أكثر أظن من مركزين لمعالجة ظاهرة التحرش. في الجزائر وفي تونس وفي لبنان في ازدياد مستمر. فهذه ظاهرة عالمية لمن يسمح للمرأة أن تجلس بجوار الرجل، وأن تجلس معه بالساعات الطوال، وأن تخالطه وأن تجالسه. نحن كنا متقدمين على العالم وسبقنا العالم، وفصلنا بين البنين والبنات في المدارس، وفصلنا بينهم في الجامعات إلا في كليات الطب، وفصلنا في كثير من الأماكن، وكان يمنع أن تذهب المرأة إلى أماكن الرجال حفاظا عليها ومراعاة لشرفها وخدمة لها. وفي أي مكان أنت تستطيع أن ترى أن من يعيش على ظهر هذه البلد يكرم المرأة. لو أرادت أن تشتري تميسا فإنها تأتي وهي في آخر الصف فيقدمونها. لو أرادت أن تكون في أي مكان فإن الرجال يتأخرون حتى تقدم. أما اليوم فأصبح الأمر بالنسبة لنا المرأة صنو الرجل، ويجب أن تعمل ويجب أن تشارك. وقد فسر أحد المسؤولين الكبار الاختلاط، قال هو الذي يصل إلى مرحلة التلاحم الجسدي، هذا هو الاختلاط. إذا وصل إلى أن تتلاحم المرأة مع الرجل هذا الاختلاط، ما دون ذلك لو كان بينهما 5 سنتيمتر فهذا ليس اختلاط. تجلس معه ساعة وساعتين وثمان ساعات وتغلق عليها المكتب هي وإياه، وهذا رأيته بعيني وأنا أعيش معكم وأنتم ترون. فلماذا يحدث هذا؟ فلماذا نقبل بهذا؟ أين القيم والأخلاق والمروءة والشرف؟ يجب أن نقف، يجب أن يكون المجتمع مجتمعا حيا. يا أخي اعترض، يا أخي اكتب لوزير العمل، اكتب للديوان الملكي، اكتب للأمارة، هذا مشروع حضاري تقوم به، سلمي، في مقاومة هذا التغريب، في مقاومة هذه المفاهيم التي تفرض علينا فرضا، نحن مع أن تكرم المرأة وأن تمنح راتبا في بيتها، خاصة حينما تكون أما وتتفرغ لزوجها وأبنائها، لماذا لا تمنح راتب؟ الميزانية القادمة الأرقام خرافية ولا أحد حتى يستطيع أن يحصيها، وحتى عجزت بعض القنوات عن ذكر هذه الأرقام إلا أن تقربها من ذهن المواطن. وقالت قناة العربية الشهيرة: إذا أردت أن تحسب هذه الأرقام الموجودة في الميزانية فإنك كما لو أردت أن تشتري 3,600,000 كيلو ذهب، سعر الكيلو 194,000 ريال. تستطيع أن تقدر الميزانية كما لو أنك تريد أن تبني 400 برج مثل برج المملكة الذي كلف بناؤه 1,700,000,000. قالت قناة العربية إنها تستطيع الميزانية أن تبني 1,000,000,000 منزل. هذه الأرقام. فنحن نقول: لماذا لا يصرف للأم وللزوجة التي تفرغت لأبنائها راتبا شهريا؟ هي أولى الناس بذلك. ولكن إذا أرادت أن تخرج فلماذا لا تخرج في ظروف مواتية وجيدة ومناسبة، وتعمل وتمارس دورها وتكمل الرجل وتقوم بالواجب المناط بها؟ لا بأس في ظروف شرعية مقبولة يقبلها الإنسان المسلم الشريف صاحب الفطرة السوية. أيها الإخوة، لا يمكن أن نقبل بهذا الوضع، خاصة مع وجود، وأختم خطبتي بهذا، هذا التغريب المهول في وسائل الإعلام. قبل أسبوعين تحدثت لكم عن الإمبراطوريات الإعلامية المهاجرة السعودية، MBC وروتانا والART والأوربت، قلت هذه تدمر الأخلاق والقيم، هذه لا تمثلنا ولا نحن منها ولا هي منا، ونتبرأ إلى الله منها ومن فكرها ومما تعرضه ومما تبثه. فإذا ذهبت الفتاة إلى منزلها وذهب الشاب إلى منزله وليس أمامه، ارتبط وجدانيا وشعوريا بهذه القنوات والأفلام والقبل والأحضان والرقص والفيديو كليب وكل شيء، والصلبان والبوذيين والملحدين ثم بعد ذلك تعود في الصباح إلى مكان عملها بعد كل تلك الأفلام وكل تلك القبل والأحضان، أكرمكم الله وسامحوني على مثل هذا، ونريدها أن تكون صالحة ناسكة في العمل. أبدا لا يمكن. يجب أن نعرف أننا نمارس أخطاء تاريخية. وبهذه المناسبة، هناك اليوم مجموعة من رجال العلم ومن الدعاة ومن الحقوقيين، من المحامين ومن أساتذة الجامعات ومن وجهاء المجتمع، يقومون هذه الأيام بحملة لمقاطعة قناة MBC لما تعرضه مما قلته لكم، وحملة لمقاطعة التجار الذين يعلنون في هذه القناة، لأن هذه القنوات تقوم بنسبة 95% أو 90% على هذه الإعلانات، وأي حرب اقتصادية على هذه القنوات يمكن أن تكون عن طريق المعلنين. فلو أن المجتمع تقدم خطوة وعرف دوره ومسؤوليته وأحس بالواجب الذي ينبغي أن يفعله، فليشارك في هذه الحملة، وليحذف كل قنوات MBC، كل مجموعة MBC. وكان سبب الحديث حول MBC 3، قناة الأطفال التي تعرض كل ما ذكرته لكم. فلماذا لا نشارك فنحذف هذه القنوات من تلفزيوناتنا؟ وإذا كنا نعرف أصحاب فنادق وأصحاب شقق مفروشة وأصحاب، نخبرهم ونناصحهم ونتحدث إليهم، فنحذف هذه القنوات. تعبير سلمي حضاري راقي ليس فيه لا عنف ولا شيء من ذلك، إنما نحذف هذه القنوات. وإذا أصر بعض التجار على أن يدعموا هذه القنوات فنقاطع منتجاتهم، والبدائل كثيرة، من أجل القيم، من أجل الأخلاق، من أجل المثل، من أجل الشعور بأن هذا المجتمع لا يزال حيا ويقوم بدوره. اختلف معي أو اتفق معي لا بأس، من حقك، لكني أريد أن أقول لك أن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. كان يبايع النساء بالقول ولم تلمس يده الشريفة النساء. هذا يحدث؟ اسألوا أنفسكم. وحينما يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ويقول الله عز وجل قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن، يغضضن من أبصارهن، يغضوا من أبصارهم. طبقوها في الأماكن التي يختلط فيها الرجال والنساء، من يستطيع أن يطبقها؟ 8 ساعات يوميا وأنت تغض بصرك وهي تغض بصرها تمشي وتنظر الأرض؟ لا يمكن. وحينما يقول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لا تخضعي بالقول، لا تمازحي ولا تعطي رقمك ولا تشاهدي معه مقطعا بالجوال كتفك بجوار كتفه ثم تقول الحمد لله. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أين نذهب بهذه الآيات؟ أين نذهب بالنبي عليه السلام وهو يطبق هذا المثل؟ ضعوا هذا في عقولكم وقلوبكم وفكروا فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الإخوة، إن الله يدبر لنا، لسنا نحن الذين ندبر ولا نحن الذين نخطط ولا نفكر ولا نتآمر، بل الله جل في علاه يدبر لنا من فوق 7 سماوات. الهلال الشيعي يتساقط، الهلال الشيعي يتهاوى، بغداد ثارت، العراق انتفض، السنة اليوم كشفوا صدورهم استعدادا لحرب طويلة المدى، لحرب ضروس سيتخلى فيها إخوانهم عنهم كما تخلوا عمن في سوريا. بغداد عاصمة الرشيد، العاصمة الإسلامية الحضارية العريقة. العراق اليوم يخرج من حالة الذهول والصمت التي كان يعيشها. الربيع العربي يضرب اليوم في العراق. إخواننا اليوم على موعد مع مظاهرات مليونية لمواجهة المالكي الطائفي الحاقد، لمواجهة التطور والتمدد الصفوي الفارسي. العراق اليوم ينتفض، ينتظركم، ينتظر نصرتكم وتأييدكم ووقوفكم ودعمكم ودعاءكم. فلنكن مع العراق، اللهم كن مع إخوتنا في العراق، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم بارك في جموعهم، اللهم حقق آمالهم، اللهم عجل بالفرج والنصر والتمكين لهم. اللهم إنهم قد رفعوا رايتك وأعلوا محبة رسولك صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه، فاللهم حقق لهم آمالهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم ثبتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم عجل بفرحنا بنصرتهم قريبا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم كن مع إخوتنا في سوريا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم إن الفرج قد اقترب، اللهم فعجل به، اللهم إنا نسألك أن تربط على قلوبهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم واشف مريضهم، اللهم وأشبع جائعهم، اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم اهدي ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك واهده بهدايتك، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.